الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الودود عبد الله نادي مجاهد التميمي من اليمن، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل صلاة الوتر واجبة؟ وهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بأن يوتروا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فصلاة الوتر سنة عند أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة وليست واجبة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ليس الوتر حتما كآية مكتوبة، ليس الوتر حتما كآية مكتوبة، ولكن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما زاد على الصلاة الخمس، قال له السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوف. لما سأل عن الصلاة أخبر عن الصلاة الخمس، ثم قال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوف. فالوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة واحدة، وإن زاد فهو أفضل كثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، وأفضله 11 أو 13 كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أوتر بأكثر من ذلك فلا حرج. قد قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله يحب الوتر. وهذا الأمر للتأكيد، ليس للوجوب، بل هو عند أهل العلم للتأكيد.
جزاكم الله خيرا. إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل الصلاة صحيحة؟
الصواب أنها صحيحة، الحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف في بعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة، وهم لهم فريضة. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي في العشاء صلاة الفريضة، ثم يرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له، وهي لهم فرض. فدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية. وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلون العصر ولم يصلي الظهر، فإنه يصلي معه العصر بنية الظهر، ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء، ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟
الحكمة فيما بين أهل العلم أنه يوم عيد، ويوم ينبغي فيه تعاطي ما يسبب النشاط والقوة في الدعاء والضراعة إلى الله والذكر، والصوم قد يضعفه عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق، قال: عيدنا أهل الإسلام، يعني الأيام الخمسة، يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، قال فيها: عيدنا أهل الإسلام. وهكذا يوم الجمعة لما كان يوم عيد نهي عن صومها مفردة، فالأفضل يوم في يوم عرفة أن لا يصوم، ولهذا نهى النبي عن صوم عرفة في عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ووجد له لبن وهو واقف بعرفة على مطيته، فشرب الناس ينظرون عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
فالسنة للحجاج أن لا يصوم يوم عرفة، أن يكونوا مفطرين، لأنه أقوى لهم على العبادة وأنشط لهم على الخير، ولأنه يوم عيد، والأعياد لا تصام، لكنه يوم عيد لا يحرم صومه، وإنما يستحب يفطر فيه، إلا في غير الحجاج في غير الحج كأصحاب المدن القرى فإن السنة يصومون لأن يوم فاضل يصام، لكن بالنسبة إلى الحجاج وعيد لهم فالأفضل لهم أن لا يصوموا بل يقفون بعرفات وهم مفطرون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل القرى والأنصار والنوادي فالسنة هو يصوم يوم عرفة لأن يوم فاضل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صومه يكفر السنة التي قبله والتي بعده هو يوم عظيم، لكنه في حق الحجاج عيد لهم يشرع لهم فيه الفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت أقوالا متعددة عن ليلة القدر، حدثونا عنها جزاكم الله خيرا وعن وقتها إذا أمكن تحديده جزاكم الله خيرا.
ليلة القدر هي أفضل الليالي، قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال فيها: إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة وهي ليلة القدر وفيها يفرغ كل أمر حكيم، ومن ذلك كتابة الأعمال والحوادث في ذلك العام تكتب في ليلة القدر تفصيلا من القدر السابق، ومنها أنها أفضل من ألف شهر، يعني العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل والاجتهاد في ألف شهر من أشهرها، وهذا فضل عظيم. وهي تكون في العشر الأواخر من رمضان، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. والأوتار آكد 21 23 25 27 آكد أفضل من أحضر من غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الأحاديث الأخرى الدلالة أنها تلتمس في العشر كلها، لكن الأوتار أحضرها، وأحرى الأوتار إلا 27، هذا أحرى الأوتار.
جزاكم الله خيرا. من المستمع حسن كاظم جاسم من العراق رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: ما هي أحكام الوضوء؟ وهل هناك أدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء؟
الوضوء له فرائض وله شرائط، ويسحب في أوله التسمية وفي آخره الشهادة بعدما يفرغ، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وفي أول يقول بسم الله عندما يصل يديه ليتوضأ، يصل كفيه ثلاثا قبل أن يتوضأ يسمي عند ذلك. وله شرائط 10، الإسلام والعقل والتمييز ونية رفع الحدث واستصحاب حكم النية وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوه واستنجاء واستجمار قبله، أما استنجاء بالماء وإلا استجمار بالحجارة ونحوها هكذا مناديل واللبن ونحو ذلك، وطهورية ما كنا طهور من المباح، وإزالة ما يمنع وصول البشرة، إزالة الشيء يمنع وصول البشرة من عجين أو صمر أو غير هذا ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة. وهناك شر 11 في حق من حدثه دائم أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر من النبي المستحاضة، وحكمها وحكم صاحب الشرف مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المستحاضة وتوضأ إلى وقت كل صلاة، ويلحق بها جميع من حدثه دائم كصاحب السأس الدائم البول أو الريح الدائمة، هذا مثل صاحب الدم الدائم المستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت. وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، قال: يجوز الظهور به إن كان غير مباح، لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصا بالوضوء خاصا بجنس الماء لابد يكون مباح، لا يجوز شربه ولا وروبه ولا استعماله الا اذا كان مكلف. والقاعده ما كان تحريمه عاما لا يخص الصلاه فانه لا يبطل الصلاه، وهكذا الصلاه الثوب المصوب والارض المصوبه لانه عام ما يخص الصلاه، ليس له يستعمل الثوب المصوب ولا سوف يجلس في الأرض المعصوبة ولو كان في غير الصلاة. فإذا كان النهي عاما فإنه لا يضر الصلاة وإن كان لا يجوز له الفعل. فعلى هذا لو صلى في الأرض المعصوبة أو توضأ بالماء المعصوب أو صلى في الثوب المعصوب صحت صلاته مع الإثم، يأثم وتصح صلاته. هذا قول أرجح، أرجح هذا القول. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وهكذا النجاسة لو أزالها بماء النجس،
نعم،
لو من طهور لكنه مغصوب زالت ولكن يأثم. لو كان في ثوب النجاسة وأزالها بماء مغصوب ماء طهور لكنه مغصوب زالت النجاسة وطهر الثوب مع كونه آثم، يعني المغصوب حصل، المغصوب بالماء حصل. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء.
ما ورد شيء مثل ما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله والشهادة في آخره.
أما أثناء الوضوء
ما ورد شيء، لا شيء صحيح،
لم يرد شيء صحيح.
نعم،
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل هناك سنة بعد صلاة العصر وهل تجوز الصلاة قبل الغروب؟
ليس هناك سنة بعد العصر، هذا العصر نهي، وقت نهي الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، إلا من عليه فوائد هذا يقضيها ولو بعد العصر. يعظم قول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر ناسيها صلها، أو عليه الفجر ناسيها صلها، أو غير ذلك. وهكذا لو أن إنسان دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة صلى تحية المسجد وصلى ركعتين الطواف، وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر، لأن هذه من ذوات الأسباب صلى بعد. أما سنة الراتبة بعد العصر لا، إلا خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان له كان يصلي بعد العصر، صلى بعد العصر ركعتين بسبب أنه شغل عنها بعد الظهر ثم أثبتها. وسئل عنها هل نقضيهما إذا قال لا، وأخبرت عائشة أنه أثبتها كان يصليها بعد العصر.
اللهم صل عليه،
هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه. وقبل الغروب ليس هناك
ليس شيء، نعم، إلا مثل ما تقدم الشيء ليعرض ذوات الأسباب.
نعم،
كالكسوف.
نعم،
والطواف مكة. نعم، دخول المسجد.
نعم، نعم. ما هي الأحكام التي يجب أن يقتدي بها المصلون خلف الإمام في صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ وهل يقرؤون الفاتحة وسورة قصيرة عندما يقرأ الإمام أم يكتفون بقراءة الإمام؟
المأمون تابع الإمام في جميع الصلوات، تابع الإمام لأنه إنما فعل وتم به، فلا يختلف عليه المأموم، ولكن بعده إذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا ركع ركع، وهكذا. وينصت لقراءته في الظهر في الفجر في المغرب والعشاء، ينصت إلى قراءة الإمام، وعليه يقرأ الفاتحة فقط في الجهرية، يقرأها سرا وينصت بعد ذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرأون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا من أن يقرأ بها. وفي الأخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط، وفي الأخيرة من المغرب كذلك الفاتحة فقط. أما في الظهر والعصر يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية في الظهر والعصر، لأنها سنية، لأنها سنية يقرأ فيها. نعم، وفي الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط، ثلاثة مرات من الظهر والعصر يقرأ الفاتحة، وإن قرأ مع الفاتحة زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر فلا بأس، قد ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على ذلك، فإنه رضي الله عنه أخبر أنه حذروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قدر 30 آية، قالوا في الأخرين من الظهر قدر النصف، فهذا يقتضي أن كان يقرأ في الظهر زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة، لكن لعل هذا بعض الأحيان، لأن أبا قتادة في الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في الثالثة إلا فتحة الكتاب والرابعة كذلك في الظهر والعصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا السائل من حضرموت أحمد جمعان دحدح، يقول: إنني أعمل في أحد المعارض، وفي رمضان يشتد العمل عندنا، وأحيانا تدخل النساء منهن المتبرجة ومنهن غير المتبرجة، وبعض الزبائن يسأل عن مكان صناعة البضاعة الفلانية فنجيبه بأنها صنعت في البلد الفلاني ونحن غير متأكدين من ذلك بسبب الزحام، لم نتمكن من النظر في البضاعة، هل علينا إثم؟ وهل كثرة النظر إلى النساء حرام لأن عملنا يتطلب ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ليس لكم أن تخبروا إلا عن يقين، ولا أخبروا بالظن، قل من أظنها في كذا، لا تجزموا إلا إذا كنتم تعلمون أنها صنعت في المحل الفلاني، أما إذا كنتم لا تجزمون قولوا نظن أو يغلب على الظن أنها صنعت في البلد الفلاني حتى تسلموا من الكذب. والنظر إلى النساء غير المحارم ما يجوز، تعمد النظر إليهن بشهوة وتلذذ لا يجوز، وهكذا إذا خاف فتنة لا يجوز. أما النظر إليهن نظر عارض ليس معه شهوة بل لأسباب تضر ذلك فلا يضر إن شاء الله. النساء مأمور بغض البصر، لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثل ما يمشي في الأسواق وينظر في المساجد من غير قصد الفتنة ولا قصد التلذذ فلا يضره ذلك، لا المرأة ولا الرجل جميعا. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر الناس وهم يلعبون في المسجد الدرقة والحراب، فالحاصل أن النظر العام الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي، المقصود بالنهي النظر الذي يقصد للتلذذ أو يخشى منها فتنة، هذا ممنوع ينهى عنه لقوله جل وعلا: قل لمن يقوم بأبصارهم ويحفظهم لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير وأصلح، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظ فروجهم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن النظر الفجأة قال: اصلح بصرك. فالإنسان يغض بصره إلا من حاجة تدعو لا من غير تلذذ ولا خوف في الفتنة، بل نظر عارض من غير قصد. نعم.
جزاكم الله خيرا. له سؤال طويل ملخصه أن له أخت كانت مع رجل وطلقها بسبب والدته، ثم إنها بعد الطلاق أصيبت بحالة مرضية أرغمه والده ووالدته على الذهاب بها إلى أحد الأشخاص يعتقد أنه مشعوذ، ومنذ ذلك الوقت وهو يفكر في أمره ويرجو من سماحتكم توجيهه كيف يتصرف، وهل يكون قد وقع في الإثم؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إن له أخت كانت متزوجة من أحد الأشخاص ثم إنه طلقها بسبب والدته، وبعد الطلاق أصيبت أخته بحالة مرضية اضطر معها بسبب والده ووالدته للذهاب بها عند أحد الأشخاص يعتقد أنه مشعوذ، وحينئذ أصيب بالقلق وأصبح يفكر هل قمت بعمل محرم كالشرك، ويرجو توجيهكم جزاكم الله خيرا.
نعم، لا يجوز له ذلك، ليس له طاعة والديه في ما حرم الله، والذهاب بأخته إلى المشعوذ لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إستئذان الكهان وعن سؤالهم، والمشعوذون هم العرافون والمنجمون والكهنة، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم، وإذا أمر به أمره بذلك والده لم يجوز له طاعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فيعتذر ويقول: يا والدي هذا ما يجوز، لكن نذهب بها إلى من يقرأ عليها من الطيبين، امرأة صالحة تقرأ عليها، رجل صالح يقرأ عليها بدون حلوة، إلى الطبيب. أما إلى المشعوذين من كهنة ومنجمين وسحرة ونحو ذلك هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العياذ عندهم بالكلية. بل يجب على ولي الأمر أن يمنعهم من ذلك وأن يؤدبهم حتى يرتدعوا عن تعاطي العلاج.
جزاكم الله خيرا. أما الحال وقد وقع فبما تؤتون
به؟ التوبة، وقع التوبة إلى الله والندم والعزم لا يعود في هذا الشيء.
وحينئذ يكون إن شاء الله تعالى
التوبة تجب ما قبلها.
الحمد لله
التوبة تجب ما قبلها، صدقت التوبة.
نعم.
بالندم على الماضي.
نعم.
والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود فيه، فإن الله يغفر له سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. هو قلقه من كونه قد وقع منه هذا الشيء.
إن شاء الله يرجع له الخير في هذا.
اللهم
آمين.
اللهم آمين. جزاكم
الله. يعني قلق من أجل خوف الله والرضا فيما عنده على خير عظيم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمع من الأسئلة، هو المستمع ألف عين عين محمود. في أحدها يقول: نرجو أن تحدثونا عن صلاة الرغيبة الفجر، هل نقرأ الفاتحة وسورة أخرى معها؟
السنة هي سمى الراتبة، راتبة الفجر، ومن سماها الرغيبة فهو اسم لا أعرف له أصل. المقصود سنة الفجر، وهي ركعتان تفعل في البيت أفضل، ويفعلها في المسجد فلا بأس. يقرأ فيهما الفاتحة يقول يا أيها الكافرون الأولى، وفي الثاني يقول هو الله أحد مع الفاتحة، أو يقرأ فيهما آية البقرة في الأولى مع الفاتحة قولوا آمنا بالله ونزل علينا وسائل إبراهيم وإسماعيل الآية، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة آية عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم ألا نعبد إلا الله. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهذا اللهم صل على النبي، وهي سنة مؤكدة لكن فيها يشرع فيها التخفيف، وفي البيت أفضل، وإن صلحها المسجد فلا بأس، وهي مشروعة للرجل والمرأة جميعا والمسافر والمقيم للجميع.
جزاكم الله خيرا. يقول: أفطرت بعض أيام من رمضان، وحينئذ تأخرت في القضاء وبدأت أقضيها الآن، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أفطرت أياما من رمضان وتأخرت في قضائها وبدأت بقضائها، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت قضيتها قبل رمضان الثاني فليس عليك إلا القضاء، الحمد لله. أما إذا كنت أخرتها بعد رمضان فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة والاستغفار، وهو إطعام مسكين نصف صاع تمر أو رز أو غيره من في البلد مقدار كيلو ونصف تقريبا مع التوبة والاستغفار والصيام. إذا كنت أخرتها بغير عذر، لا مرض ولا عذر آخر في السفر، فالإنسان يأخر الصيام عن السنة إلى رمضان آخر فإنه يكون قد أتى معصية، فعليه التوبة إلى الله وعليه القضاء وعليه إطعام المسكين عن كل يوم. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالتعزيز.
جزاكم الله خيرا. يقول: نسأل سماحتكم عن أسماء الكتب المفيدة التي تقوي ديننا وتجعلنا نحافظ عليه، جزاكم الله خيرا.
الكتب كثيرة، لكن أعظمها وأشرفها وأصدقها وأنفعها كتاب الله، القرآن العظيم. نوصي الجميع بكتاب الله، هو أحسن كتاب وأصدق كتاب، وفيه الدلالة على كل خير، وفيه التوجيه إلى أسباب النجاة والسعادة، وفيه الترحيب من أسباب الهلاك. فنوصيك أيها السائل وجميع المسلمين والمسلمات بالعناية بالقرآن العظيم والإقبال عليه والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والعمل ما فيه من الأوامر والنواهي. هو كتاب الله فيه الهدى والنور، لا يأتيه الباطل من يليه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله فيه سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا كتاب العظيم فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على الخير كله والتحذير من الشر كله. فالوصية لكل مسلم ولكل مسلمة العناية في القرآن والإكثار من تلاوته وحفظه إذا تيسر ذلك، فهو أصل كل خير وينبع كل خير. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إكثار من قراءتهما وتدبر معاني الأحاديث ومراجعة كلام أهل العلم في تفسيرها وشرحها. ثم السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وغيره، هذه الكتب من أحسن الكتب بعد الصحيحين، فالعناية بها والاستفادة منها مهم جدا بحق طالب العلم. الاستفادة من السنة الأربعة والعناية بها والإكثار من مراجعتها، كل ذلك فيه خير عظيم. ثم من كتب العلماء زاد المعالم القيم في هذه الإيمان، مثل فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، مثل في العقيدة فتح المدين، شرح كتاب التوحيد، مثل مجموعة التوحيد، مثل تفسير العجل الحميد للشيخ الإسلام بن عبد الله، شرح كتاب التوحيد، مثل نفس كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، التلمودية والحموية كلاهما للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه كتب مفيدة وعظيمة نافعة، ومثل شرح الطحاوية بن أبي العز أيضا كتاب مفيد العقيدة، مثل منتقى في الحديث بلوغ المرام الحديث الأول لمجد بن تيمية والثاني الحافظ بن حجر، هذه كتب أيضا مفيدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف صاد هايا من الرياض، تقول في أحدها: اشتد علي العطش في يوم رمضان وكنت أقوم برعي الغنم في البادية فأغمي علي وأفطرت، ماذا علي حينئذ جزاكم الله خيرا؟
لا شيء،
الحمد لله،
ليس الضرورة لكن على القضاء. نعم، الإنسان إذا اضطر إلى الفطر أفطر ويمسك يشرب سنة وما يشرب ما يشد ويزيل الظما ثم يمسك الى الوضوء ويقضي. وهكذا لو اصابه جوع شديد واكل خوفا من الخطر يقضي بعد ذلك، يمسك ويقضي. فاتقوا الله ما استطعتم.
الحمد لله.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
نعم،
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر؟
هذا محتمل والله اعلم ان الثنايا عن الكسر الفاحشه وتعاطي ما حرم الله، اما لو كسرت ثيابها لحاجه في حمام خاص ما عندها حد بيت اخيها او بيت عمها او بيت ابيها، فالاقرب ان شاء الله ما شاء عليها. فالحاصل والله اعلم ان المقصود هو الكشف الذي يفضي الى الفساد. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول: كثير من النساء عند بداية الدورة الشهرية تضطرب أفكارهن ولا يعرفن الأحكام وترجو التوجيه لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا.
الواجب عليهن إذا بدأت الدورة ترك الصلاة والصيام وكذلك مسك المصحف للقراءة، لأن الحال ممنوعة من الصلاة والصوم كما أنها ممنوعة من الجماع، ولا ينبغي في هذا التردد. الله يقول جل وعلا: ويسألونها عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، شيء في حق الحائض، وهكذا النفساء فليس له أن يجامعها، لكن له أن ينام معها وله أن يقبلها وله أن يباشرها لا بأس، لكن ليس له الجماع في حق الحائض والنفساء. وعليهن على الحيض والنفساء عليهن تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يجتنب ما حرم الله عليهن من الصلاة في حال الحيض، الصوم، الجماع في حال الحيض، كل هذا ممنوع. وإذا طهرنا صلينا بعد ذلك وقضينا الصيام الذي عليهن من رمضان، فيسقط عنهن فعله ولكن ما يسقط وجوبه، بل عليهن قضاءه بعد ذلك، قضاء الصوم خاصة. أما الصلاة تسقط ولا تقضى. وإذا جاءت الدورة فعليها أن تمسك في الحال عن الصلاة والصوم، وإذا كانت صائمة بطل الصوم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.